بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان
مشاكل الأطفال النفسية.
والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وردت في الحقيقة عدة أسئلة من بعض الإخوة فيها شكوى من حصول صورة من صور خيانة الأمانة بالنسبة لبعض الأطفال، يشتكي من ظاهرة السرقة عند الأطفال. فرأينا أن نفرد الدرس حول هذه الظاهرة لأنها مفيدة للجميع في الحقيقة، مفيدة لمن عنده أطفال قد يكونون يعانون من هذا الوصف السرقة، ومفيدة لمن عنده أطفال عوفوا من ذلك أو لما يكبروا، فإنه يفهم كيف يحاول أن يتوقع حصول هذه الصفة. فالسرقة بالنسبة للأطفال هي امتلاك الطفل شيئا ليس من حقه بعيدا عن عيون أصحاب هذا الشيء وبدون إذنهم. لكن أهم شيء لابد أن نلتفت إليه في هذا الموضوع منذ البداية، أن السرقة صفة مكتسبة. السرقة صفة مكتسبة، يعني ما فيش طفل بيتولد وهو ميال إلى السرقة، لكن البيئة من حوله، البيئة التي يتربى فيها أو يتلقى فيها ويتفاعل معها، هي التي تغرس فيه هذا النوع من الخيانة أو هذا النوع من تضييع الأمانة عن طريق السرقة. لابد أن ننظر في الأسباب والدوافع التي تؤدي الأطفال إلى التلطخ بصفة السرقة. هناك أحيانا أسباب مباشرة، أسباب مباشرة تدفع الطفل إلى السرقة. يمكن أن يكون الطفل فقيرا تنقصه الاحتياجات الأساسية، جوعان، عطشان، يحتاج إلى شيء من هذه الاحتياجات فهو يسرق ليأكل، يسرق ليأكل، وبالذات إذا كان هذا الطفل الفقير يخالط أطفالا من أبناء الأثرياء فيشعر بالحرمان إذا قرن حاله بحالهم وهو لا يجد الأكل أو الشراب والأشياء الأساسية، فيرى أن السرقة في هذه الحالة يشبع احتياجا أساسيا. إذن السرقة هنا لسبب مباشر كما ذكرنا. قد يكون من دوافع السرقة إشباع رغبة عند الطفل، إشباع رغبة أو عاطفة أو هواية. فمثلا إشباع رغبة يريد أن يلعب وليس عنده لعبة، أو عنده رغبة في اللعبة التي في يد الطفل الفلاني فيسرقها ليشبع رغبة اللعب. أو عاطفة، يكون الدفع عاطفيا، كأن مثلا يكون ارتكب خطأ تافها فعاقبه أحد الوالدين عقوبة شديدة لا تتناسب مع حجم هذا الخطأ، فيبدأ يسرق كوسيلة من الانتقام من الوالدين أو وسيلة انتقام من المدرس إن كان هو الذي عاقبه بأكثر مما يستحق. أو هواية أيضا من الدوافع، فقدان حب الأسرة، أن الأسرة تخل في إشباع هذا الطفل من ناحية العاطفية بالحب والحنان ونحو ذلك، كأن يكون الأسرة مثلا هذا الطفل كانوا لا يتمنون وجوده في الحياة لسبب أو لآخر، فإذا كان الطفل غير مرغوب فيه فللأسف هذا بينعكس على سلوكيات الأباء نحو هذا الطفل بالذات، فبالتالي لا يبذلون له الحب أو الحنان أو العاطفة التي هي من حقه فيشعر الطفل بأنه منبوذ. قد يكون من الدوافع أيضا شعوره بأنه قادر على النيل من أعدائه، الأولاد الذين يغيظونه أو يعادونه هو لما بيسرقهم بيشعر بالانتصار، انه استطاع ان ينال منهم ويدعم يعني توكيد ذاته، خاصة اذا كان غير محبوب من زملائه. احيانا لما بيكون زملائه لا يحبونه ويؤذونه ومستضعف يعني بينهم، فربما يسرق ليهدي اليهم الهدايا كي يحصل على حبهم وعلى عطفهم. فممكن برضو يكون الدافع ان زملائه عايز يكسبهم فيسرق علشان يعطي هدايا لاصدقائه. ممكن يكون هذا الطفل فاشل من ناحية الدراسية فيبدأ يسرق كنوع من التعويض عن هذا الفشل. قد يكون أيضا في نوع من سوء التوافق الاجتماعي، لأن الشلة المحيطة به من أصدقائه سلوكهم منحرف فيأخذ منهم يعني هذه الأخلاق. إلا أن هناك عوامل أيضا مساعدة بجانب هذه العوامل التي أشرنا إليها، وهو نقص شعور الطفل بالأمن وبالاستقرار. ودي أسبابه طبعا بتكون تغير في معاملة الولدين أو التفكك الروابط الأسرية، مثل مثلا أن يولد طفل جديد يجيله أخ مثلا أو أخت، فيرى أن الاهتمام كله انتقل منه إلى هذا الأخ أو الشقيق الجديد المولود يعني حديثا، فيبدأ يغار منه، فهو يلحظ التغير في معاملة الوالدين، فهذا يؤثر في شعوره بالأمن وبالاستقرار. كذلك أيضا تفكك روابط الأسرة، فيبدأ يشك في حب الوالدين له، فبالتالي بيحصل السرقة كرد فعل لهذا الحرمان، أو يفعل ذلك محاولة منه لاستعادة الشعور بالأمان الذي فقده في هذه الأم أو هذا الأب. هناك عوامل أيضا مساعدة على سلوك السرقة، تدليل تدل الطفل تدليلا زائدا، كأن يكون الطفل الأول أو يكون الطفل الوحيد، فيتعود بسبب التدليل الزائد إلى أن كل طلباته تجاب، يصبح الطفل الصغير هذا ملكا غير متوج، فيبقى هو الآمر الناهي، ما دام طلب شيء فكأن علامة من علامات الحب، كل طلباته تجاب. التدليل لابد منه، لكن نتكلم على الغلو في التدليل أو الإفراط فيه. طبعا الطفل في هذه الحالة بيصل إيه مفهوم معين، فيفهم إيه كل شيء يطلبه يناله. ففي هذه الحالة بيفهم أن الحياة عبارة عن أخذ وأخذ، أن الحياة والتعامل مع الناس أخذ وأخذ، على طول يأخذ فقط. فإذا كبر يصطدم بأن الحياة هي في الحقيقة أخذ وعطاء، وربما كان العطاء أكثر من الأخذ. نلفت نظر لشيء مهم جدا، بالذات لما بيكون المشاكل بين الزوجين علاقات متوترة، نزاعات مستمرة، عدم تفاهم بين الزوجين، وبالذات لما تظهر بقى هذه الأشياء أمام الأطفال بيكونوا يعني ضحية ويدفعون الثمن، الجميع بيدفع الثمن، وأولهم الطفل الذي هو ضحية النزاعات بين أبويه، أو تضارب في السياسة التربوية زي يقول له اعمل، والثاني عشان يعاند الأب الآخر فيقول له لا ما تعملش، وطبعا يحصل الارتباك وشعور الطفل بهذه الأوضاع. نقول إن نفس هؤلاء الآباء أحيانا إذا طلب منه أن يضحي بأي شيء مادي في سبيل إسعاد هذا الولد البائد، فهو يقول مستعد أدفع أموال الدنيا. نقول له حتى لا يشقى ابنك ويصبح سويا، مش هيكلفك أموال الدنيا، بل لن يكلفك أموالنا على الإطلاق، لكن يكلفك أن تتغلب على المشاكل بينك وبين زوجتك لمصلحة هؤلاء الأولاد. قد يصل العناد أحيانا من بعض الأباء أن دي مش مستعد لها أبدا، ولا يدرك الخطورة الثمن الفادح الذي سوف يأتي فيما بعد. إذا كان الأبوان مستعدين للتضحية بأي شيء في سبيل إسعاد الابن أو الابنة، فأولى ثم أولى أنهم يضحوا بعلاج هذه المشاكل، سلوك مسلك سليم في التعامل أمام الأولاد واضح، وإصلاح ما بينهما من التفكك حتى لا ينعكس على نفسية هؤلاء الأولاد. فهذا هو لب العلاج بالذات في الأسرة التي يكون لك مشاكل بين الأبوين، وبالتالي بيكون الأولاد هم يعني الضحية. من المهم عند الكلام على موضوع السرقة، لأن السرقة تكون لها دلالات كثيرة، في سرقة ذكية وسرقة غبية، فالذكية يصعب كشفها، لكن السرقة الغبية نتيجة طبعا بيكون لسه الطفل مبتدئ في الموضوع ده وصغير، فيبدأ يسرق بطريقة غبية حيث تكتشف السرقة بسهولة. أيضا يجب أن نفرق بين السرقة العارضة والسرقة المعتادة. السرقة العارضة تنشأ نتيجة تحريض على السرقة أو إغراء قليل يعني يعمل هذا السلوك نادرا جدا ثم يرجع عنه نتيجة شيء عارض ثم يرجع عنه. لكن السرقة المعتادة تصبح السرقة عنده عادة متكررة ولا يرجع عنها. فأيضا نحتاج إلى أن ندرك إيه نوع السرقة. هل يسرق لإجماع حاجة أساسية مثل الطعام؟ يسرق لأنه جوعان وليس معه مال يأتي به فيدخل المحل مثلا يسرق شيء ويأكله. فهل السرقة للحاجة أو هي سرقة للمباهاة؟ طبعا لما نعرف السبب في هذه الحالة هذا يساعدنا على علاج هذه الحاجة. يعني كان السرقة نتيجة أنه مش بيأخذ المصروف مثلا أو مش بيأخذ طعام، فإذا لابد أن يوفر له الاحتياجات الأساسية حتى لا يعني يسرق هذا المسلك. ففي سرقة للحاجة في سرقة للمباهاة لأنه يريد فقط أن يفتخر أمام أصدقائه. فهذه نوع من حب الظهور عند الطفل أن يظهر أنه استطاع أن يفعل هذه السرقة. هناك سرقة فردية وسرقة جماعية، برضه لابد أن نعرف نوع السرقة. سرقة فردية هو بحاله يسرق سرقة فردية بمفرده، لكن السرقة الجماعية بيبقى جزء من عصابة من الأطفال السراق. طبعا هذا مع عصابة وعمل جماعي كل واحد له دور محدد بيؤديه. أيضا في فرق بين السارق المحترف والسارق الماهر. السارق الماهر في السرقة يتميز بالذكاء وبالمهارة وباللباقة وبسرعة البديهة. أما السارق المحترف فهو بيكون عنده مهارات مميزة جدا في الناحية العقلية والجسمية والحركية، خفة اليد، خفة الأصابع وسرعة حركتها إلى آخره. كذلك بيكون عنده لباقة وهدوء أعصاب، دي بتكشف أنه محترف ومتمكن جدا من موضوع السرقة. بيبقى فيه هدوء أعصاب وفيه لباقة، بل ربما يظهر الأدب، يتظاهر بالأدب والتأنق والمودة والاحتشام ومساعدة الغير حتى يسهل وقوع الفريسة في الفخ. السرقة كسلوك منحرف يعني بتحدث في الطفولة المبكرة، لكن ذروتها بتكون في سن 5 إلى 8 سنوات. في 5 سنوات الأولى من الخطأ الشديد أن تعامل الطفل بعقليتك أنت، بالذات في البدايات هو لا يدرك أنها سرقة. وبعدين من الخطر الشديد أنك تعمل ختم على الطفل أو تعلق له شارع حرامي لص وتنادي به يا حرامي يا لص، إخواته يعايروا به وهكذا. طبعا هذا له أضرار في غاية الشدة. فالنقطة مهمة جدا أن احنا زي بنقول دايما طفلك ليس أنت، يعني عقلك ليس كعقلي، وهو المفاهيم التي عندك ليست هي نفس المفاهيم التي عنده. ففي 5 سنوات الأولى سن 1 إلى 5، طبعا 1 و2 مش هيزرق، لكن يعني ما قبل 5 سنوات دي بتبقاش مشكلة كبيرة، لأن دي بتسمى إيه سرقة بريئة. ففي 5 سنوات الأولى الطفل يستحوذ على الأشياء التي لا تخصه بصورة تلقائية، بصورة تلقائية بيرى لعبة في إيد واحد تاني أو أي شيء هذا عايز يأخذه، دي صورة نوع من التلقائية في التصرف، هو مش قصد السرقة ولا يعرف يعني إيه سرقة ولا شيء من هذا. فهو يستحوذ على ما لا يخصه تلقائيا بسبب أنه لم يحقق النضج العقلي والنضج الاجتماعي الذي يوصله لعملية التمييز بين ملكياته الخاصة وبين ملكيات غيره. ففي 5 سنوات الأولى أصلا لسه المفهوم ده لم يتأسس عنده، أن يعرف حدود الملكية، في شيء يخصني وفي شيء يخص غيري وعلي أن أحترم ملكيته بحيث لا أخذه قصرا، وإن كان ولابد فلابد أن أستأذن صاحبه. المشكلة لو بدأت السرقة بعد سن 5 سنوات، بعد 5 سنوات طبعا هذه فعلا مشكلة وسلوك مرضي ولا بد من مواجهته. إذا استمرت بعد 5 سنوات حتى امتدت لسن 10 فغالبا هنا بيكون في اضطراب انفعالي ولا بد أن يعني يعالج هذا الطفل. أسباب السرقة، أول سبب هو جهل الطفل بمعنى الملكية الخاصة كما أشار. كلام عن الأسباب الآن وليس عن الدوافع. لا يعرف يعني إيه ملكية خاصة، وبالتالي مدام ليس عنده مفهوم الملكية الخاصة فإنه لن يستطيع أن يميز بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. أيضا هو لا يدرك أن هذا أمر سوف يحاسب عليه. أيضا يكون لسه ما فيش نضج بحيث أنه لا يعني نظرة المجتمع لسلوكه. طبعا هذا السبب لما نفهمه نقدر بقى نعالج صح، ان احنا ننمي فيه ان اللي بيسرق هيتحاسب وانه آثم والامانه فضيلته هكذا وكذا. فنبدا في العلاج ان احنا نغرس فيه خلق الامانه والترغيب في الأمانة والترهيب من الخيانة ومن السرقة وإيقاظ الشعور بأن الإنسان محاسب على تصرفاته. كذلك نغرس فيه نظرة المجتمع إليه علشان ينمو اجتماعيا بطريقة سليمة ويضع في اعتباره أيضا رد فعل الناس من هذا السلوك بحيث يبقى يعني دايما نظرة المجتمع ولا يتبجح بالخروج على المعايير الصحيحة يعني في المجتمع. أحيانا تكون السرقة كما أشرنا تعويضا رمزيا، عملية رمزية بيعوض فيها حرمانه من الحب أو الحنان الأبوي، يعني هو مش حاسس أنه حد مهتم به أو يحترمه أو يوده. قد يكون أحد الأسباب أيضا عملية التعويض دي نتيجة غياب أحد الأبوين في السفر مثلا فترة طويلة أو سجن أو نحو ذلك أو وفاة أحد الوالدين. أيضا كما أشرنا قد يكون السبب الحاجة أو الفقر أو الحرمان فيسرق ليسد رمقه. طبعا في هذه الحالة الدافع هنا قوي، بيكون دافع قوي لا يدعه يفكر في عاقبة السرقة، هو يريد أن يأكل خلاص جعان فمش مستعد يفكر في العاقبة ليشبع هذه الحاجة المهمة. أحيانا بتكون السرقة يعني علامة تكشف عن وجود توتر داخلي في هذا الطفل، غالبا بيكون اكتئاب من شيء معين وغالبا بيكون نتيجة الصراع بين الأبوين، المشاكل بينهم باستمرار واطلاع الطفل على هذه الأشياء فهو لو لم يطلع يحس أيضا. واضح؟ أيضا من هذه الأسباب كما أشرنا الجو الأسري المتقلب والمضطرب، لأن الجو الأسري لما يكون متقلبا ومضطربا علاقة سيئة بين الوالدين فمن المتوقع أن الرقابة تنعدم، تنعدم الرقابة الأسرية ويحصل فيه تساهل في النواحي التربوية، فبالتالي لا يستطيع الطفل في ظل هذه البيئة المريرة أن يتعلم التحكم في رغباته، وبالتالي أيضا كما أشرنا يفقد الأمن والحنان. أيضا من هذه الأشياء الوالدين العصبيين وكما كنا خلافاتهم المستمرة. أحيانا بيكون فيه إقرار على سلوك السرقة بأن الأم مثلا لما تعرف أن الولد سرق حاجة فلا تبالي، باعتبار أنه في الأول دائما السرقة تبدأ من داخل البيت قبل ما يخرج للمجتمع بيكون بيسرق دائما في البيت، فالأم ما بتقول خلاص أدام بيسرق من البيت مهيش مشكلة، مهم ما يفضحناش قدام الناس ما يسواش سمعة الأسرة، فعدم المبالاة هذه بتدعم في هذا السلوك المنحرف. أحيانا يجي الطفل مثلا سرق حاجة من زميله، ألم مسطرة في الراس بتاعه، فيرجع يقابل بنوع من الدعابة والهزار والمزاح والاستحسان أحيانا، فطبعا ده هيدعم في هذا السلوك، هو في الأول بيأخذ بصورة الدعابة وبينتهي بأنه يصبح عادة متأصلة في هذا الطفل. أيضا من هذه الأسباب كما ذكرنا البيئة المتصدعة، بيئة متصدعة يعني بيكون بعض الأسر فيها نوع من التصدع واهتزاز القيم، فالأب مدمن منحرف السلوك أو محترف السرقة، فهذه البيئة يتشرب منها استحسان هذا الفعل، وإن هو إذا نجح في السرقة فيشعر بلذة القوة ونشوة الانتصار. من هذه الأشياء أيضا سلوك الوالدين، إذا كان الوالد، كلمة الوالد هنقول اختصارا بالمفرد لأن الوالد تصدق على الأب وعلى الأم تشمل الاثنين، فإذا كان الوالد يبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ الأشياء حتى لو كانت أشياء سواء غالية أو رخيصة، فيبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ حتى الأشياء التافهة، في هذه الحالة ده بيستثير عند الطفل حب الإيه؟ الاستطلاع والاستكشاف، وحريص على إنه يكشف السر، يا ترى هي مخبية الفلوس فيه أو والده مخبي الفلوس فيه. واضح؟ ففي هذه الحالة التكتم الشديد أو الاحتياط الشديد حتى في الحاجات التافهة قوي يعني إيه، بيدربه على إنه إذا استطاع أن يصل إلى الشيء المخبأ سواء كان طعاما أو كذا فهذه يجد فيها نوع من اللذة الكبيرة، وبالتالي تزرع فيه نواة أيديولوجية السرقة بدون قصد ليه من البداية، لأنه إذا حرص على يعني حب الاستطلاع بقى والاستكشاف والاجتهاد في كشف هذا السر، فإذا استطاع أن يسرق هذا الشيء هيعاقب، فإذا عوقب يعود من جديد للسرقة، بس المرة دي بدافع الانتقام والتشكي، هأثبت لكم أن أستطيع أن أنا إيه يعني أسرق مرة ثانية. كذلك القدوة السيئة كما أشرنا، الأب أو الأصدقاء أو الإخوة كأنموذج مستحسن ويكون بيسرق، واحد يجي يحكي قدامهم مثلا من أولاد ده أنا صاحبي عملت فيه كذا ومش عارف كذا، ويحكي في الأخر إزاي أنه أخذ منه الشيء من غير ما يحس مثلا، ففي هذه الحالة طبعا يقدر انموذج يحتذيه ايضا في ان ده شيء مستحسن. فرد فعل الاسره لما يسرق الطفل شيء من المدرسه في غايه الاهميه، وجدوا معه شيء ملك لصاحبه او ليس ملكا له، المفروض التحري عن هذا الامر واغتنام تلك الفرصه لتفهيمه حدود ملكيته وملكيه غيره وتحريضه على اعاده هذا الشيء الى صاحبه. قد يكون احيانا اسباب السرقه الابتذال، خاصه اذا كان الطفل قدراته العقليه فوق المتوسط، فبعض الناس ممكن بالتكذب حتى يقوم بالسرقه ويؤدي اليها ما يسرقه. كذلك اسراف المربي في العقوبه دون النظر الى الدوافع التي دفعت هذا الطفل الى السرقه. فالاسراف في العقوبه هو فضيحته انه امام الناس بقى وامام الاخرين ده حرامي، ده نص جسارة او يشن عليه. طبعا اذا كان هذا الطفل عنيدا هيستمر في التحدي وتتمادى المشكله كما ذكرنا. اذا السرقه او الامانه هي في الحقيقه سلوك اجتماعي مكتسب، مش ممكن ابدا تطلع كده ايه، لان دي فطره سليمه، صعب جدا ان يصدر منها شيء تلقائي مثل هذا، لكن هي بتكتسب من الايه، الجو المحيط به والذي ينشا فيه. من اهم العلاجات في هذه الحاله تكوين اتجاه ايجابي واتجاه سلبي. اتجاه ايجابي ناحيه الامانه، نكون فيه مفهوم الامانه وندعمه، وفي نفس الوقت ننشئ عنده اتجاه سلبي ناحيه السرقه، وذلك يكون باحترام حقوق الطفل فيما يملكه من لعب ومن ادوات خاصه. فمن الخطا التربوي ان تكون الاشياء في البيت مشاعه للجميع. العب انت واخواتك، اللعب دي بتاعتكم كلكم، الملابس دي بتاعتكم كلكم، ده غلط. عشان ننمي فيه احترام الملكيه الخاصه وملكيه الاخرين، لكن ممكن تكون فيه اشياء مشتركه ما ينفعش يلعبها الا بايه؟ بمشاركه اخرين. زي مثلا المرجحه اللي بقى فيها اثنين، مش هيقدر يلعب واحد يطلع واحد ينزل الا اذا كانت ايه؟ بمشاركه اخرين. دي لعبه بتبقى تربويه برضه عشان تنمي الروح الجماعيه عند الطفل. واضح؟ فمن الامور المهمه جدا ان احنا نحترم حقوقه فيما يملكه، سواء كانت لعب او ادوات خاصه، فرشه الاسنان بتاعته مثلا، ملابس خاصه به، اللعبه لعب خاصه به. ممكن تكون في اشياء مشتركه لكن لابد ان يكون له ملكيه خاصه. فموضوع ان الحاجات تبقى مشاعه، انتوا اخوات زي بعض تلعبوا مع بعض، اللعب دي جايبها لكم كلكم، لا، كل واحد تخصه بشيء عشان ننمي فيه احترام الملكيه الخاصه وملكيه الاخرين. واضح؟ مثلا لما يجي الاب مثلا بيفتح حصاله ابنه وياخذ منه الاموال بدون اذن، عايز فك مثلا لاي سبب اسباب، فراح واخد منه وفتح الحصاله واخد من الفلوس بدون اذنه وبدون ان يردها اليه. طبعا في هذه الحاله هذا الطفل متوقع انه يكره الامانه، وممكن يفهم من السرقه شيء مشروع اذا كان ابوه اخذ منه ماله. واضح؟ ففي هذه الحاله ان كان ولا بد، لابد يستاذن الولد اولا لنوع من التدريب، ويعد انه سوف يرد لي هذا المال ثم يرده بالفعل. واضح؟ علشان يتعود ان دي ملكيته الخاصه وان ما حدش يعتدي عليه. واضح؟ ايضا كما اشرنا ان الراشدين هم قدوه حسنه واسوه يحتذي بها الطفل، فهو يمتص من الوالدين مواقفهما. كما اشرنا من قبل في التربيه مفيش حاجه اسمها حس التربيه، مش هتجيب الولد في وقت معين تقول تعالى عشان اربيك، لا، ده هو ليل نهار بيتربى وبيتكون. سلوكياتك دي تربيه، هو ده درس التربيه، سلوكيات الاب، سلوكيات الاصدقاء، سلوكيات الاخوه، الاعلام، وهكذا. فدي كلها بتصنع الطفل. فالتربيه مش وظيفه لها وقت دون وقت اخر، لكن في كل السلوكيات هو بيتربى. فلذلك ينبغي ان الاب او المربي يكون في غايه الحذر من تصرفاته امام الاطفال، لانه بيلقنه شاء ام ابى. يعني لما يجي واحد يتصل بالتليفون يقول له بابا مش هنا، فيقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. فيعني يكون حذرين جدا من هذه الحاجه، موضوع انه بيمتص من خلال السلوكيات التي يراها امامه اسوه، او يمتص المواقف. ايه موقف الاب والام من احترام حقوق الاخرين؟ ويقلد ذلك السلوك. واضح؟ لو بيسمع مثلا ان ابوه ده استولى على اموال مثلا اخوته الصغار بعدما مات جده مثلا، وانه تمكن انه ينهب هذه الاموال ويحكيها كشطاره او مكسب، هذه ده درس ودي قدوه، ولا تعاتبه بعد ذلك اذا فعل نفس الشيء. كذلك بجانب تنميه الشعور بالملكيه الخاصه، لابد ان ينمى فيه ايضا روح التعاون والاخذ والعطاء مع الاخرين. صحيح دي الاشياء دي بتاعتك انت، دي لعبك، دي ملابسك، دي ادواتك، لكن في نفس الوقت تقول له لما أخوك يحتاج حاجة واستأذنك تديله، لما تلاقي صاحبك محتاج لشيء طعام مثلا أو أدوات أو شيء من هذا، فننمي في روح التعاون مع الآخرين بحيث ما تندفلش موضوع الملكية الخاصة إلى درجة من درجات الأنانية وننمي فيه الأنانية، لا يتدرب على تمييز بين الشيء اللي هو ملكه والشيء اللي هو ملك يعني غيره. فبجانب تنمية الشعور وتغذية الشعور بالملكية الخاصة، لأن زي ما احنا عارفين في غريزة إيه؟ حب التملك، دي غريزة من غرائز الفطرة على الإنسان، حب التملك. فهذه الغريزة قوية لكثير من الأطفال، بل لديهم يكون إيه؟ يعني ميل إلى ادعاء ملكية أي شيء بيحبوه، يبقى ده بتاعي، رغم أنه مش ملكه، لكن لأنه أحبه فهو يريد أن يستحوذ عليه. لكن لما نضع له الحدود، مش كل ما تحبه يبقى بتاعك، لا لابد أن تشوف هو ملك مين وكيف وسيلة الإيه؟ يعني امتلاك هذا الشيء. فمثال مثلا في موضوع روح التعاون بدل الأنانية، أنه عايز يلعب من اللعبة، نقول لا استأذن أخاك أولا، اللعبة دي بتاعته هو، فإن أذن لك العب معه، ونشجع أخوه قل له تعطيه اللعبة عشان تخوات وانتو كذا إلى آخره، فيبقى مش بيتنازل عن الملكية الخاصة قهرا، وإنما بيتعود الأخذ والعطاء للتراضي بين الاثنين. لكن لو الأمور كلها مشاعة، حاجات دي ملكيتها مشاعة بين الأولاد يعني كلهم، هيحصل إيه؟ اختلاط الأمر على الأطفال، هيختلط عليه الأمر، وبالتالي السلوك الذي تعلمه داخل البيت إن مفيش حاجة اسمها ملكية خاصة، هينقله إلى خارج المنزل في المجتمع، إنه أيضا إذا أراد شيئا يأخذه حتى لو لم يكن ملكا له، لأنه لم يتعود في البيت على احترام الحدود بين ما يملكه هو ويملكه يعني الآخرون. الأمر المهم أن نتعجل في وصم الطفل بموضوع السرقة، مش مجرد أن الطفل لسه بيتكون، فما ينفعش أن أنت تعلق عليه يقطع وتصمه، هذا الطفل كذاب، تعال يا كذاب، روح يا كذاب، تشتكي منه من الناس ده كذاب، فأنت كده بتحطمه. فكل الطفل بيخطئ، ما شيء يخطئ، يعني أنت كنت في نفس السن أكيد كنت بترتكب نفس الأخطاء. فموضوع أن ندي الطفل ختم من صغره وهو لسه بيتكون، هذا في نوع من الظلم وزيادة المشكلة وليس حلها. فالسرقة لما تحصل من الأطفال بالذات كما قلنا قبل سن الخامسة، يعني ما بتكونش في مفهومه هو سرقة بالمعنى المفهوم. فإذا حصل شك في أن الطفل ده بيسرق، فلابد الأول إيه؟ يحصل نوع من المراقبة لسلوكه لبضعة أيام حتى نحدد متى يسرق، ماذا يسرق، هل ما بيسرق بياخذ الشيء معاه ولا بيتركه، هل يحتفظ به أم يجلس بجانبه، لما بيجي يسرق بيعمل إيه، بيبص كده عشان يشوف حد شايفه أم لا، هل بيضعه في جيبه ولا بيمسكه في إيده بيسرقه ويخليه معاه كده، هل بيخبئ الشيء في مكان معين، هل عندما يستجور بيعترف به أم أنه ينزعج، هل يقول ده بتاعي يخصني أم أنه يقول أنه أخذه مثلا بالصدفة، طيب لما بيأخذ شيء بيعيده لصاحبه أم يرفض، هل يسرق أشياء صغيرة تدخل في الجيب أم أشياء كبيرة، أم يسرق أجزاء من أشياء كبيرة، بيسرق إيه بالضبط، لعب زملائه أو أدواته المدرسية، أم يسرق طعام أو نقود. كما أشرنا أيضا لابد نعرف السرقة دي عارضة أم أنها متكررة، لو كانت متكررة يبقى دي بداية إيه؟ بداية احتراف كده، ده مشروع مجرم، مشروع مجرم. هل هو في سلوك السرقة بيقلد آخرين أم لا يقلد، هل السرقة تؤدي وظيفة نفسية معينة أو تسد بعض احتياجاته التي يعني أشرنا إليها من قبل. في بعض الناس بتجعل المال مباح، يعني متاح بنسبة فسهل جدا وصول إليه، حتى أن بعض الأباء جهلا منهم يقول أنا برمي المال تحت قدميه كي يتحصن من السرقة، لأن برمي الفلوس تحت رجليه عشان ما يفكرش أبدا من يسرق. طبعا هذا خطأ، مثل العم بيقول إيه؟ أن المال السايب يعلم السرقة، بالعكس، ما هو كون المال متاحا أنت بتعرضه لنوع من الإغراء، هو ليس عنده النضج الكافي كي يقوم إغراء المال خاصة إذا كان محتاجا إليه. ففي هذه الحالة المال يوضع في مكان محفوظ. طيب بعض الناس تقول طب الكلام اللي قلناه عن قريب، لا أنا بتكلم على المبالغة في حفظ كل شيء حتى الأشياء التافهة، فدي بتخليه حب الاستطاعة لا استكشف هذا الشيء. لكن كلامنا هنا على أن المال يكون متاحا بصورة سهلة جدا، وطبعا بيقول بقى أنا برمي المال تحت رجليه حتى يتحصن ضد السرقة، هذا سوف يؤدي إلى انعدام الدافعية، لما يكبر بقى مش هتبقى عنده دافعية لتحصيل المال، لأن المال كان تحت رجليه طول عمره، فإذا كبر هيبقى عنده انعدام للدافع لكي يعني يجتهد في تحصيل المال ويؤدي أيضا أنه يستهين بصرف المال في الأوجه المفيدة. طبعا إذا الطفل شاف المال أمامه طول الوقت في هذه الحالة يدخل عليه وسوسة ليقدم على السرقة بطريقة تدريجية. ساعات بيحصل نوع من التدعيم للسلوكيات المنحرفة دي. يعني أن الأب بيعود الطفل على الغش في حياته اليومية أو المدرس ما. يعني كما حصل من بعض المدرسين الأولاد بيغشوا في الامتحان يتنقلوا الأوراق وهذه الأشياء فبيقول لهم إيه المراقب؟ بيقول لهم معلش معلش ما احنا كنا برضو كده زيكم كنا برضو بنعمل كده. فطبعا تدعيم للسلوك المنحرف. لو الأباء في البيت لما يرجع الولد يقول كان في غش في اللجنة ويستحسنه إن هو فك الأزمة بتاعته عن طريق الغش فده تحطيم للطفل. بالعكس ده تقول له أنا عندي تسقط أهون إنك تغش واضح لأن كده أنت تحترم نفسك وأنت كذا وكذا إلى آخره. فتدعيم سلوك التعود على الغش في الحياة اليومية أو أن الأب اللي يمدح ابنه لشطارته في الغش مثلا في الامتحانات وهذه الأشياء. تكوين صفة الأمانة بيتم في السنوات الأولى من حياة الطفل. فنستغل دائما أي فرصة الطفل يعتدي فيها على ملكية الآخرين ونوجهه إلى ما يجب عمله في مثل هذه المناسبات. ده مش ملكك ده ملكه هو فلابد بكرة تذهب لزميلك وترجع له المسطرة أو ترجع له الألم إلى آخره. بالنسبة لعلاج السرقة إذا كان السبب واضحا فعلاجها بيكون سهلا جدا. علاج بيكون سهل في الغاية. فإذا كان مثلا السرقة تنشأ خلاف بين الأبوين بيحصل عن طفل اكتئاب وكتير جدا الأبوين يحسبوا أن الطفل ده مش فاهم حاجة ده بيفهم كويس جدا وبياخد كل الانطباع. فخلاف بين الولدين وبعضهم البعض خلاف بين الولدين وبين الطفل وسوء معاملة. فإذا حددنا السبب فبيسهل جدا علاج عن طريق يعني علاج السبب نفسي. طبعا إذا استمر السرقة بعد سن العشرة دي مصيبة كبيرة لأن هنا في هذه الحالة سلوك مرضي منحرف. ليه؟ لأن بعد سن العشرة المفروض إن هو بيبدأ نمو الضمير الخلقي الوازع الخلقي عنده يبدأ ينمو بعد سن العشرة. فممكن قبل كده كان لسه موضوع الوازع مش قوي عنده لكن بعد العشرة بيكون إيه؟ بدأ ينمو الضمير الأخلاقي والمراقبة الوازع الذاتي يعني. وفي نفس الوقت الطفل بيبدأ يبعد عن إنه يتمركز حول نفسه واضح ويبدأ يمتنع عن الإشباع الفوري للدوافع فبيوصل مرحلة النضج. فبالتالي المفروض إنها تقل السرقة بعد سن عشرة المفروض إنها تقل أو تنعدم. لكن إذا زادت مع وجود الضمير نمو الوازع في نفسه القدرة على الامتناع عن الإشباع الفوري للدوافع وعدم التمركز حول الذات ومع ذلك استمرت فهذا مؤشر يعني كما ذكرنا في غاية الخطورة. فمن الأمور المهمة جدا غرس القيم الإسلامية والخلقية والتفريق بين الحلال والحرام وتنمية هذا الوازع. نلخص باختصار شديد العلاجات المفروضة لمن لاحظ موضوع السرقة في الطفل. أول شيء أن يعالج الحرمان المادي يعني لابد من توفير الضروريات اللازمة لهذا الطفل. لابد من الأكل مثلا الشرب الملابس دي احتياجات أساسية فلابد من توفيرها له. كذلك أيضا إشباع نيله إلى التملك والاستحواذ دي فطرة بيسموها غريزة إيه؟ حب التملك. فدي فطرة في الإنسان فلازم تشبع عنده هذه الإيه؟ غريزة حب التملك حاجة بتاعته ملكه هو مش حاجة مشاع بينه وبين إخواته ها؟ لا بجانب الحاجات المشاع لازم يكون له يعني أمور خاصة به. فلابد من علاج الحرمان المادي بتوفير الضروريات اللازمة للطفل وإشباع ميله إلى التملك والاستحواذ. أيضا احترام ملكية الطفل وتعليمه احترام ملكية الغير. إذا ظهرت ظاهرة السرقة لابد من التعامل الحاسم والمباشر والسريع معها لا تؤجل. جاب حاجة من صاحبه حاجة مش بتاعته أو شيء من هذا أو جاب المحل بحاجة هو مكانش معاه فلوس فلابد من تنبيهه إلى الخطأ أن أنت عملت ده خطأ وأن لابد أن إيه أن تعيد هذا الشيء إلى صاحبه. إن أخذ حاجة من المحل وأكلها مثلا لابد أن يدفع الفلوس تاني يأخذ الفلوس هو بنفسه يروح يعطيها لإيه ليصحح هذا الخطأ. أيضا ممكن نعلمه احترام بكين بطريقة أخرى أن تشوف شيء يخص هذا الطفل لعبة مثلا أو شيء من هذا وأعطيه لطفل آخر. طبعا حيثور حيثور فنفهمه أن أنت زعلت عشان دي بتاعتك وإيه وإحنا أعطيناها لواحد تاني من غير ما نستأذنك واضح. فنفس الشيء انت اذا اخذت من الناس او صحابك او اخواتك شيء بيملكه هو يبقى انت كده ايه اخذت ما لا تملكه. لكن في طريق الحصول على الأشياء، إما أنك بتتعب لأن يعمل إنسان مثلا ما يكبر ويجيب فلوس ويبدأ يشتري الحاجة اللي هو عايزها، أو أنه يستأذن صاحب هذا الشيء في استعماله. واضح؟ في نفس الوقت ممكن برضه تنمي فيه إن إذا أنت عملت معايا الشيء الفلاني أنا هكافئك إن أجيب لك اللعبة دي، فعشان تحسسه إن في مقابل، مش أخذ وأخذ وأخذ، لا في أخذ وعطاء، هو نفسه في حاجة معينة. طيب ساعد والدتك في الشيء الفلاني أو اقضي المشاوير الفلانية، وتكون مهمة بسيطة يعني مش انتقام بقى، شيء يسير ما تصعبهاش عليه، بس عشان تفهمه إن في مقابل. يعني الإنسان لما يحب يحصل على شيء مش مجرد إنه يتمنى يروح يلين وراح، أو إنه يستولي على الجاهز على حاجات الآخرين، لا، إنه هيتعب فيه، وإن دي الوسيلة، وإن كل أخذ لابد أن يكون مقابله إيه؟ عطاء. أيضا لابد من ممارسته الملكية الفردية كما ذكرنا، والعطاء للآخرين، يعني ملكية فردية لكن ندربه على إعطاء الآخرين، يعني السندوتشات بتاعته، لكن إذا لقيت صاحب الجعان أو عايز يأكل معاك اديله منها مثلا، واضح؟ أو تديله شيء من الحلوة أو كده، هي عشان تعطيها لصاحبك عشان يتعود على العطاء. ها؟ فلا بد من أن يمارس طفل خصوصية، خصوصيات في الأكل، في الملابس، في اللعب، لكن لا تصل الخصوصية كما قلنا إلى حد الأنانية والجشع. كذلك نعوده أنه إذا أراد شيئا يخص الآخرين أنه يستأذن صاحبه. في طفل ساعات بيكون يعني متمكن فيه الأمر ده جدا، الأنانية، بحيث هو يأخذ الحاجة بتاعت الآخرين فيحصل مشكلة طفل آخر، فتقول له لا لازم ترجعها له أو تأخذها منه وترجعها لصاحبه، فيغضب وينفعل ويرمي نفسه ونفسه هذه الأشياء. فلا تبالي، يعني ما تجيش أنت تهد اللي بتبنيه، لا تصر على مصلحته، دي ملكه هو ودي مش بتاعتك أنت، وانت اخذتها كنت معتدي وظالم في هذا، كنت استأذنه، فيجي يستأذنه، عايز بقى لما يستأذن لازم يوافق، ولا موافقش يعمل نفس المشاكل تاني. فلازم نفهمه ان الاستئذان، الشخص اللي يستأذن بيملك الحق في ان يقول نعم او ان يقول لا، واضح؟ وكذلك هو برضو انشاء اذا استؤذن ممكن يقول نعم او ان يقول لا، ولا يبقى الاستئذان ملوش معنى، هو عملية يعني صورية. عموما في التعامل لابد من امرين، الحب مع الحزم، لازم في القضايا دي يكون فيه اتصاف بالحس، لكن حس ممزوج بعاطفة وبتفهم، لازم حس وعاطفة في نفس الوقت، واضح؟ أيضا لابد من الهدوء وانت بتكلمه، يكون هادي ويكون كلامك واضح جدا، ما يكونش فيه أي نوع من الغموض، دون عنف ودون إثارة ودون تردد ودون ضعف أمام بكائه أو دموعه، لأنه هيفهم بقى أن يصرخ ويرمي نفسه في الأرض ويخبط رأسه في الحيط، دي الوسيلة للحصول على ما يطلبه. أي نعم. أيضا من المهم كما ذكرنا تنمية سلوك الأمانة، ممكن في الحجرة مثلا كان بيعرف يقرأ، بدأ يقرأ كويس، ممكن تعلق له الأحاديث الذين لمن لا أمانة، لو تشرح له حديث في الأمانة، كذلك تمارس أنت الأمانة قولا وفعلا، أو تحكي قدامه حكايات مثلا في المكان الفلاني، أو خبر قرأته في الجرايد، واحد سائق تاكسي وجد كذا وظل يبحث على، مش هتكذب يعني، جيب قصص حقيقية من الناس اللي هو يكون عندهم أمانة ويردوها طوعية ولا يخضعون لإغراء الأشياء التي وجدوها ولا رقيب عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من ممارسة الأمانة أمام الطفل قولا وفعلا، وكل ما الكلام يكون غير مباشر كل ما يكون أفضل. يعني في الجلسة العائلية عادي ينتهز الإنسان أي فرصة ويحكي قصة واحد أمين على سبيل الاستحسان، يا سلام شوف الالتزام، شوف إنه بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، ده حصل كذا وكذا وكذا، فالطريقة غير مباشرة تكون أوقع مع الأطفال. أيضا كما قلنا تعويده على الإيثار وليس على الأنانية. أيضا ممارسة مبدأ الثواب والعقاب، لما يعمل شيء فيه أمانة يديله إثابة، ارتكب خيانة لابد من عقاب، ولابد الثواب والعقاب يكون فوري ما يكونش مؤجل، فوري. ما تقولوش بالليل بقى لما والدك هيجي خليه يجيب لك مثلا كذا، لا لازم يكون حاجه فوريه. ليه؟ علشان يرضى الدائم من السلوك الكويس بالايه؟ بانه هيحصل على حاجه كويس، واضح؟ لكن لما بتاجلها له بتفقد معناها، عشان يبقى الربط ايه؟ مباشر بين العمل وبين العاقبه بتاعته، سواء في الثواب او في العقاب. كلام على السرقه، استنكاف من السرقه والخلق لالق بالمسلم، واثار السرقه على الفرد والمجتمع، ولو كل الناس ابيح لها ان تاخذ ممتلكات الآخرين، كيف يعيش الناس وكيف تستقيم يعني أمورهم. غرس أن هذا السلوك مرفوض من ناحية الدينية الإسلامية والأخلاقية وناحية الاجتماعية، وإن برضو نقطة أن احنا نفهمه أن المجتمع يرفض هذا السلوك، ودي شيء برضو يعني مهم. أيضا من العلاجات الدفء العاطفي بين الأباء والأبناء، أن تشعره بأنك تحبه، لابد أن يشعر بالأمن والطمأنينة والاحترام، لأنه إذا أحب الطفل غالبا لا يسرق ممن أحبه، إذا كان فاهم لدي طريقه يعني ما بيسرقش من حد يكون بإيه بيحبه. لازم نزرع الثقة في نفسه، ما نشعرهوش بالنقص، مفيش حد يقول له يا حرامي ساعة الانفعال، بس يا حرامي أنت ليك عين تتكلم، دي فاس وبيحطم في الطفل، هو بيتصور هو كده بيأدب، لا ده بيخلي ثقة في نفسه إيه؟ يشعر بالنقص بالدونية، وإنه غير قادر على التماسك، وإنه غير أهل الاحترام أو الحب أو نحو ذلك. أيضا عدم التمييز بين الإخوة، أن يميز ابن على أبناء التانيين فيحس التاني أنه محروم، لأنه ممكن يشجع عنده سلوك الإيه السلبي. أيضا نجعل الطفل يندمج في جماعات سوية من أطفال المهذبين الأمناء مثلا، فيندمج في جماعات سوية غير منحرفة، وبالتالي يتعلم من خلال الجماعة نفس القيم. يعني من الأمور المهمة جدا عدم الضعف أمام رغباته الأنانية، مش كل حاجة عايزها يجاب طلبها، رغبات بالذات الأنانية لا نمكن هذه الصفة بأن نستجيب ونضعف أمام الطلبات. أيضا إذا حصل شك في أن الطفل بيسرق لابد أن نتجنب الإلحاح عليه كي يعترف بالسرقة. ليه؟ لماذا نتجنب الإلحاح عليه إلى أن يعترف بالسرقة؟ تفتكروا يعني لما أنت تجيب الطفل وتلح عليه تقول عملت إيه عشان يخرج من المأذب، راح يعمل إيه؟ هيجذب، هنخش في حاجة توأم الإيه السرقة، توأم بتاعه، أو بتعبير أدق مش توأم، ده هي الكاذب ده خاصب مشترك، تحطه كده بره القوس، وبعدين تحط القوس وتقول بقى السرقة والخيانة وتضيع الصلاة، كل الأخلاق السيئة لازم يكون معاها الإيه الكذب، وكل الأخلاق الحسنة لابد يكون معاها الصدق. فأنت لما تلح عليه عشان يعترف وينطق بالسرقة، طبعا ده يفتح له باب الكذب، إن هو هيجذب، فلما يجذب هيظن انه نجح، بقى يبقى هو نجح في تضليلك ونجى نفسه من العقاب، بالتالي هيتمادى في السرقه والكذب معا، هيظل كل مره يسرق وايه ويجلد. كذلك ايضا لو انه عند الاعتراف يستخدم معاه العنف، فهذا سيؤدي به الى التمادي في السرقه، لكن كل مره خبرته هتزيد، المره اللي فاتت كان في ثغره معينه عشان كده انا اكتشفت، يبدا ياخذ خبرات ايه نقاط الضعف اللي كشفته في المرات اللي فاتت، فيحكم الخطه كي لا يكتشف في المره يعني القادمة. كذلك من الأمور المهمة عدم تأنيبه على السرقة أمام الآخرين، لا تفضح الطفل وتصفه أنه حرامي ولص أمام الآخرين، وإلا ده طبعا هيخليه يشعر بالنقص، شعوره بالنقص هيؤدي إلى الانزواء، الانسحاب من البيئة الاجتماعية، مش كده وبس، ممكن هيفقد الحساسية، اللقب ده مش شايف هو في مشكلة، بقى اتعود عليه، هم كلهم يقولوا حرامي ولص، خلاص أنا حرامي وليكن ما يكون، بل بالعكس يرى أن أنا حرامي، بقى ده اللقب ده بيرمز الى الانتصار على الاخرين وعلى الكبار، لكن الصحيح انه يعامل كما قلنا بحب وبصداقة مع حزم، وحزم فيه نوع من المرونة، واذا لم تعامل المشكلة بهدوء وباتزان فنحن نصنع منه فعلا لصا حقيقيا. ايضا نتجنب عبارات تضر بالطفل، مثل ان نقول له انت الحق بين العار، لوثت سمعة الايه الاسرة مثلا او العائلة، إن كانوا لابد يسرق من البيت ما تروحش تسرق بره المجتمع، فطبعا دي كلها تضر أيضا بالطفل. قلنا أيضا موضوع توافر القدوة الحسنة أمامه في سلوك الراشدين نحو الأمانة، أيضا نختار له ما يقرأه وما يشاهده، والإعلام اللي ممكن يتعرض ليه، الكتب اللي ممكن يقرأها بحيث تغذي في هذه المفاهيم. أيضا لو هو بياخد مصروف طبعا يبقى في الحالة دي لابد أن يكون من مراقبة على المصروف، مصروف لازم يتناسب مع سنه والوسط الاجتماعي ومع البيئة المدرسية، واضح؟ المراقبة على المصروف تكون عفوية يعني بدون نوع من التسلط عليه، لكن في نوع من المراقبة دون أن يشعر، كما ذكرنا هذا الموضوع لابد أن يعالج، إذا ظهر موضوع السرقة لابد من علاجه في سن مبكرة قبل أن يتفاقم، لماذا؟ لأن محترفي الإجرام والسرقة بالإكراه، البلطجة بقى والتزييف والنشل كل هذه الأشياء، غالبهم يعني بدأ في هذا السلوك منذ الطفولة، في الغالب بيكون بدأ في هذا السلوك المنحرف منذ الطفولة. فنكرر يعني لا يجوز أبدا تجاهل المشكلة، لابد من التشدد من ناحية التربوية، يكون في خطوات حاسمة لعلاج هذه الظاهرة، لأن القاعدة أن من سرق بيضة سرق جمالا، يسرق البيضة هيسرق بعد كده الجمل، ومن سرق مال أخيه ما بعد ذلك سوف يصرف مال الناس أجمعين. أما التساهل في هذا الموضوع فإنه يؤدي إلى التشجيع على امتداد السرقة إلى خارج الأسرة، فلا بد من إجراءات فورية لعلاج السرقة إذا حصلت. وأول خطوة هي أن يفهم الأبوان هذا السلوك وأن يواجهه مواجهة صحيحة. لابد من إشباع احتياجات الطفل المتعددة عن طريق مصروف منتظم يعطى له مع الإشراف المباشر عليه دون تسلط. ننظر أيضا مين بيصاحبه المال ده، بينفقه في إيه بالضبط إلى آخره. تكلمنا عن القدوة في الأب والأم وفي الأمانة واحترام ملكية الآخرين، تعليم الطفل حقوقه وواجباته وكيف يحفظ الآخرين حرمة ممتلكاتهم، كما قلنا بأن تخصص له أشياءه وممتلكاته ونساعده في المحافظة عليها، بث الثقة في نفس الطفل بالحوار معه والإنصات إليه باهتمام وإزالة الحواجز حتى يبوح بإصراره للوالدين، تبصيره بمخاطر هذا السلوك ونشرح له لماذا هو السلوك. ما يكفيش تقول سلوك مش صحيح أو غير مقبول، لازم تفهمه ليه هو سلوك غير صحيح. مكافأة الطفل إذا صدر منه سلوك يدل على الأمانة، حجبه عن الوسائل الإعلامية التي تفيض في وصف حوادث السرقة والنصب والاحتيال، بتفسد القيم عنه. كما قرأت في بعض الكتب إن جايبين إعلان تقريبا عن مشروب، فواحد يعني عطل الطفل ده قال له خلي معاك الإزازة دي حافظ عليها، فهو التفت فبص لقى الإزازة فاضية، قال له فين الإزازة، قال له تمخرت لأنه شربها. فطبعا إعلان بيلقن مبدأ هدام، السرقة حل والكذب أيضا حل سهل جدا وحل ظريف. وتأتي صورة استحسان القاعدين لو بيتفرجوا على المشهد ده هيضحك، لو مش واخدين بالهم بيستحسنوا السلوك وجاي في عقوية وتلقائية، فلما يلاقي إن الواد ده ظريف والناس بتستحسن سلوكه وشوف الذكاء قال له اتبخرت في حين هو شربها. إذن ده قدوة، نوع من القدوة. فلنحذر من الوسائل الإعلامية التي تفيض في وصف السرقة، سواء من خلال المجلات، الكتب، الأفلام، التلفزيونات إلى آخر هذه الأشياء التي قد يمكن تبرز البطل في صورة نصاب ومحتال وتاجر مخدرات إلى آخر هذه الأشياء، أن دي شيء لا تستنكر اجتماعيا، فبالتالي ليه هو كمان ما يسرقش، وأن دي الحل. اللي بينصب على الناس وبيسرق وبيبقى مجرم ده اللي بيبقى غني وبيحقق مطالبه إلى آخر هذه الأشياء. العكس بقى، أن احنا نرغبه دايما بالقصص اللي فيها أمانة وتعظيم الأمانة وتنمية الوازع يعني الديني في قلبه، والترهيب من السرقة من جهة أخرى. عقوبة السارق إيه؟ القرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وتعالى يبغض هذا الخلق ويبغض أهله، وذلك قال في القرآن الكريم كذا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نقص له قصة المرأة المخزومية التي قطعت يدها، ونفهمه أن نشوف كل الناس أمام الله سبحانه وتعالى سواء، كل الناس لهم حرمة في أموالهم وممتلكاتهم، فلا نعتدي يعني عليه. وإن الناس لو التزمت بهذا الأمر وأقيمت حدوده على السارق، ففي هذه الحالة هذا سيؤدي إلى صيانة ممتلكات الآخرين. الكلام على الأمانة كما أشرنا من قبل، ومن الوسائل الرائعة جدا في التأثير على الأطفال، لأن الطفل بيتأثر أكثر أو بالتعبير أدق في مرحلة معينة مفهومه بيكون إيه؟ مادي، يعني تلقي المفاهيم بيكون عن طريق الناحية المادية. في سن معينة مثلا لو الطفل اللي هو 3 أو 4 سنين هتقعد تكلمه عن النزاهة والعدالة والأمانة والتسامح مش عارف إيه، المعاني المجردة القيم ما بيقدرش يستوعبها. تقول له الصلاة ودي ركن الدين وكذا وكذا، برضه ممكن 3 سنين أو 3 مش هيستوعب، لكن تصلي أمامه لأنه يستوعب الحاجة اللي يدركها بالحواس بالرؤية والمشاهدة والسماع، فدي يتأثر بها جدا. إذا رأيك تصلي يقلدك تماما في الصلاة، هو مش فاهم عن الإسلام، لكن هو بيمتص منك السلوكيات عن طريق المحاكاة. دي الوسيلة البدائية الأولى، فقط عن طريق المحاكاة الحسية، تفكير متحجر أو تفكير مادي، لازم يشوف حاجة حسية قدامه عشان يعملها. فإذا سلكت أنت سلوك أمامه في أمانة أو حكيت أمامه قصص عن الأمانة، بلا شك هذا سوف إيه؟ هو يتقمص هذه الأشياء ويستوعبها ويمتص هذه المفاهيم. نعم. فإذا القدوة من أهم وأخطر يعني وسائل التربية، وتنمية الخوف من الله سبحانه وتعالى. ربنا مطلع علينا في كل مكان، وشوف قصة مثلا فلان الفلاني كان رجل فقير ووجد مال كذا فظل يبحث عن صاحبه إلى أن يؤداه إلى آخر. قصة الرجل الذي استدان من رجل دينا وبعدين عرف قصة الإزازة ووضع فيها أو في خشبة ووضع فيه المال واستودعه الله لأنه لم يستطع أن يسافر، موجودة في القصص النبوي كثير من هذه القصص. فدي من أشد الأمور لأنه بتدي نموذج حي أمامه فيتأثر بها. وأعتقد حتى الناس الحمد لله اللي هم في عافية يستطيعون الآن أن يلتفتوا لبعض السلوكيات حتى يحصل نوع من الوقاية من موضوع السرقة عند الأطفال. أخ بيسأل يقول أقتني كتاب تربية الأولاد للدكتور عبد الله ناصر حلوان رحمه الله، ولكن بعض الإخوة قدح فيه وخاصة في باب العقيدة. يعني أول شيء كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب غير الوحي الشريف طبعا أكيد حيكون فيه مؤاخذات، ولا عصمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في أمر مهم جدا، وهو أن كتاب تربية الأولاد في الإسلام اللي هو من مجلدين، الدكتور عبد الله ناصر حلوان هو رجل صالح ورجل من الأفاضل وله إسهامات كبيرة جدا في الدعوة. لا نجحد أبدا أن هذا الرجل له دور ريادي في هذا المجال، فهو تقريبا من أوائل الكتب المنهجية التي صدرت في موضوع تربية الأطفال. فموضوع الريادة لا يجوز أبدا أن نجحده، لأنه في وقته كان هو الشيء المتاح فقط. فما نجيش احنا بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا ونرى كتب احسن وكتب اكثر تخصصا واكثر تنقيحا فنقول لا يبقى الكتاب ده سيء ونشتم عليه، زي ما حصل مع كتاب فقه السنه للاسف الشديد. الجحود والعدوان على كتاب في وقت من الاوقات كان افضل كتاب يدرس منه بالفعل فقه السنه، ما كانش فيه غيره، واكثر في اجيال من الناس، اجيال كثيره جدا، واضح. ثم اذا بنا لما تعاملنا مع الكتاب بطريقه فيها نوع من الجور والجحود وجحود لفضل هذه الرياده بدانا نقارن كما يعني حصل يعني. فالشاهد يعني احنا ما نقدرش ابدا نتعامل بانصاف، يعني نعترف ان الجهد البشري لابد فيه من قصور، ثم ننتفع بما فيه من الخير. واذا كان في ناس عندها انتقادات تتبعها مثلا بطريقه مهذبه فتحذر من الخطا، اي كتاب فيه اخطاء يحذر من اخطائه بادب وبانصاف مع الاعتراف لصاحبه بموضوع الرياده. فالشيخ عبد الله الرحمن رحمه الله هو اول من كتب دراسه علميه حول موضوع تربية الأطفال فيما نعلم، أول كتاب انتشر في السوق. ثم بعد ذلك جاءت كتب أخرى، منهج النبوي لتربية الطفل لمحمد نور سويد، نزلت الطبعة الأولى أشبع نقدا وكان الناقد محق لأن الكتاب حافل بالأحاديث الضعيفة الموضوع، واضح. ثم بعد ذلك استفاد من هذا النقد وصدر الطبعة في مجلدين أفضل نسبيا. فالعايز أقوله يعني أن موضوع أن أنت تشطب على العالم لمجرد بعض الأخطاء وجدت في كتاب له تشطر عليه تماما، هذا من الغلو في التعامل مع العلماء، لا بد من تقصير، لكن إن كان في خطأ ينبه عليه وينصح الناس. عندك بديل صافي 100% يبقى أهلا وسهلا، إن لم يوجد بديل فإحنا بس نهد ونحطم بدون أن نوجد البديل، فهذا يعني ليس من الإنصاف. وصل سؤال عن عادة مص الأصابع، فيمكن المشكلة حقيقة بتتواجد كثيرا عند بعض الأسر يعني في بعض الأطفال، فنلقي الضوء عليها في دقائق معدودة إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لعادة مص الأصابع في الأطفال هي في فترة معينة تعتبر سلوكا عاديا، مش سلوك مستغرب، ينبغي تقبله، لكن هذه العادة تنتهي ما بين 18 إلى 24 شهر في الوضع الطبيعي العادي، يعني تبقى إلى سنة ونصف أو إلى سنتين، لكنها تختفي تماما ما بين 3 إلى 6 سنوات. طيب إذا استمرت يعني بعد السنة الرابعة، يعني إذا كان الطفل لا يمص إصبعه إلا عند اقتراب وقت النوم فدي ليست مشكلة لا تستدعي القلق على الأطفال. مما ينبغي أن ندركه أن موضوع مص الأصابع بالنسبة للأطفال هو علاجه ينبني على معرفة السبب. إذا عرفنا السبب موضوع مص الأصابع، لأن بعضهم أحيانا يمص أصابعه بطريقة تنتهي بتشويه الإصبع، يعني الإصبع بيبان فعلا حتى لما بيكبر بيبان عليه التشويه نتيجة هذا الأمر يعني. فالعلاج أساسه هو معرفة سبب هذه العادة، وبالتالي إذا عرفنا السبب نزيل السبب دون اضطراب أو دون قلق. السبب إما أن يكون سلوك الوالدين أو ظروف البيئة المحيطة بالطفل، سلوك الوالدين مع أشقائه أو سلوكهم مع الطفل نفسه، يعني ممكن يحصل تمييز مثلا الأولاد والبنات تفضل الأولاد على البنت فتبدأ البنت إيه تبالغ في موضوع مص الإصبع نتيجة التوتر الذي تعرفه، سلوك الأبوين أو ظروف البيئة تكون هي السبب في هذا الموضوع. لكن لابد أن نفهم أن مص الطفل لأصابعه هو وسيلة لتخفيف حالة توتر يعيشه، يكون عنده نوع من التوتر ونوع من القلق، اللجوء لمص الأصابع هذا لا يستطيع ليخفف حالة التوتر التي يعيشها إما مؤقتا أو يعني دائما. طبعا موجود شيء شبيه في الكبار، إيه هو؟ اللي بيبقى متوتر ويفزع إلى السجاير، السجاير يقول لك تبني أصلاً متضايق فيفزع إلى السجائر عشان يذهب التوتر بتاعه أو يكون لتخفيف حالة إحباط. يعني هذا الطفل يشعر أنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده فممكن يحصل له إحباط فيبدأ يفزع إلى هذه العادة، أو يكون بسبب الغيرة يكون يتولد له أخ جديد أو أخت جديدة فانصرف الاهتمام ويعني صار الطفل المولود الجديد هو بؤرة الاهتمام وأهمل الثاني هذا فيبدأ يفزع برضه لهذه العادة. أو ممكن يكون بسبب التعب أو الشعور بالوحدة، شعور الطفل بالوحدة يلجئه إلى هذا الشيء. طيب كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ أهم شيء أن يتجنب مسالك معينة بيسلكها الآباء أو المربون. أول شيء التوبيخ، يجب أن يتجنب التوبيخ، توبيخه الكثير على هذه العادة ده غير مجدي، بالعكس يزيد الحالة فلا يوبخ الطفل. أيضا من الخطأ نجتهد أن احنا كل ما يضع إصبعه في فمه نروح بعدين يشد إيديه ونبعد إصبعه عن فمه، هذا علاج غير صحيح. أو بعض الناس تلفله إيديه بشاش أو تلبسه جوانتي مثلا قفاز أو تربط إيديه، وللأسف هناك سلوكيات وحشية، بعض الناس تضع على إصبعه مادة مقززة فلفل مثلا أو شطة للأسف شديد أو الصبر المر جدا، فطبعا ده سلوك غير صحيح. فعملية التوبيخ أو إبعاد الإصبع عن الفم أو ربطها أو قفاز أو وضع مادة، كل هذه الأشياء تدفع إلى الاستمرار وتزيد شعوره بالإحباط، تزيد شعوره بالإحباط. أيضا من الوسائل الذي ينبغي سلوكها في هذه الحالة أن يوفر لهذا الطفل نشاط حر محبب إلى نفسه، يعني اشغله بنشاط حر هو يحبه، أي نوع من الألعاب أو الترفيه، لأن هذا النشاط الحر سوف يمتص طاقته، الطاقة اللي بتخليه يشعر في الوحدة أنه يمتص إصبعه، فنوفر له نشاطا حرا محببا إلى نفسه يمتص طاقته كألعاب أو الترفيه أو مخالطة أطفال آخرين مثله حتى تنمو يعني شخصية. أيضا ينبغي أن لا يظهر الإنسان القلق الشديد أمام الطفل بسبب هذا الموضوع، لا يظهر المربي القلق الشديد والفزع، وكل ما يجي ضيف يحكوله وكل ما يجي ضيف يعلق، فالطفل يصبح كم مرة وينظر إليه بهذه النظرة التوبيخية، فلا يعني كان لا يظهر القلق الشديد بسبب هذا الموضوع أمام الطفل، لأنه إذا أشعرته بالقلق والتوتر فسوف يزيد من هذه العادة ولن تتوقف. حل مهم جدا أنه كلما زادت ثقة الطفل بنفسه كلما قل عادة مص الأصابع، كلما شعر بمشاعر الاطمئنان والثقة كلما تقل، فكلما زادت ثقته بنفسه كلما قل مص الأصابع. فمن السلوكيات الخطأ يمكن أشرنا إليها من قبل مقارنته بغيره، دايما الأب أو الأم يقارنه بإيه؟ بغير، سواء الغير دول بقى أصدقائه أو زملائه أو إيه؟ أو إخواته. أنت إخواتك كلهم كويسين، إشمعنى أنت اللي طالع كده؟ ما حدش من إخواتك عمل كده، إشمعنى أنت اللي بتمص أصابعك إلى آخره. فهذه المقارنة طبعا سلوك يعني غير صحيح لأنها تسبب إحباط. دي في الحقيقة أنت قصدك خير، تقول إخواتك كويسين كن جيدا مثلهم، لا هي بتجيب عنده إيه؟ إحباط. فالصحيح أن يبرز للطفل الجوانب المشرقة في شخصيته، يعني كل واحد يختص الله بشيء دون الآخر، ففلان اختص الله بكذا فلان اختص الله بكذا، فتأتي للصفة الجيدة وتدعمها في هذا الطفل وتشيد بها حتى تدعم ثقته بنفسه. كذلك النقد المستمر، النقد المستمر المتواصل، وبالذات إذا اقترن بتحقير، عبارات التحقير هذه في غاية الخطورة. يعني أنت حين تتعامل مع الطفل مش بتتعامل مع ند له، وذكرت لكم من قبل ان فيه رجل هو كافر حقيقة مؤلف كتاب معبر جدا اسمه يعني رائع بيسميه طفلك ليس انت، ودي مشكلة كثير من الاباء لما بيتعامل مع الطفل يبقى ايه بيتصور ان هو عنده نفس العقل ونفس التجارب ونفس الخبرات ونفس المقاييس، فبيتعامل ان هو ند، فلما يجي يضربه مثلا بيضربه بعنف شديد جدا كأنه امام شخص كفء له، وحتى الضرب كنا اتكلمنا برضو بالتفصيل قبل كده هو المقصود به بشروطه ان مصلحة الطفل، مش المقصود ان تتشفى، من الخطأ الشديد ان تضرب الطفل وانت تريد ان تتشفى منه، لان ده ظلم، انت يعني لا كفء لك، روح فاتر واحد مصارع في مستواك بس، لكن تأتي الطفل صغير تضرب بهذا الضرب الوحش كما يحصل نراه احيانا بعض الناس، انت بتنتقم من مين؟ يعني هذا انصاف؟ ده اكيد في خلل في تفكير هذا الرجل اللي بيتشفى بيطلع شحنة الغيظ والغضب عن طريق الضرب، ولا يهدأ حتى يشفي صدره تماما من غله من هذا الطفل. فطبعا ده ملحق بالسلوكيات الجاهلية في الحقيقة، ليس هذا الإسلام في شيء. فالشاهد يعني أن ما تتعاملش معه أنه هو مثلك تماما، لا يعني انظر إليه كما كنت تحب أن ينظر إليك أبوك أو أمك وأنت في نفس هذا السن، انت بتبقاش فاهم حاجه، مش فاهم الحاجه دي غلط، وبيتعلم من خلال الاخطاء. مش عايزين نخرج عن الموضوع، نعود تاني للموضوع هذا، ان لابد من تجنب النقد المستمر في التحقير. التحقير هذا اخطر شيء. العبارات العامه اللي فيها اصدار حكم عام، حكم الاعدام للشخصيه، فانت مش نافع، مفيش امل فيك، انت مفيش فيك رجل، طول عمرك خايب وهتفضل خايب الى اخر هذه العبارات. او لما تفلح كما يفعل بعض المدرسين، نسمع اشياء عجيبه، مدرسين اللي ما كانوش بيفهموا في التربيه على الاطلاق، لما تفلح وتعالى قابلنا الى اخر هذه العبارات الفظيعه. فعمليه انك تصدر حكما عاما على الطفل، يعني هذا اساءه شديده جدا له، وتوجد عنده شعورا بالمراره والعجز وعدم الكفاءه. واضح؟ كذلك ينبغي ان تحمي الطفل من سخريه اقراره الاخرين، تحميه من سخريه المحيطين به من الاطفال، انهم يعني لا يسخرون منه، لا يهزؤون به بسبب هذه العاده، لان هذه السخريه سوف تعمق العاده عنده اكثر واكثر. ممكن ان تطلب من الطفل ان يساعدك في عمل شيء معين، تعال ساعدني في موضوع الفلاني، كل الشيء ده بيحتاج ان يستعمل ايه؟ ذي الاثنين مع بعض، ان يستعمل كلتا يديه في هذا الشيء. فانت بتحاول تلهيه عن عاده المطل ان تشغل ايديه باشياء، او تجيب له العاب معينه ما ينفعش يشتغل بيها الا بايه؟ بايدي الاثنين مع بعض. كما اشرنا ايضا النقد المستمر، لا بالعكس، الثاني يهمل الموضوع ده، ما يتكلمش قدامه وما ينبهوش ليه، شيل ايديك من بقك، شيل اصبعك، لا الاستمرار ده لا. انسان يعني ايه، ممكن بصوره عرضيه عابره يذكره باستمرار وبلطف انه سوف يكبر ويقلع عن هذه العاده، سوف تكبر وتقلع عنها، ولا يعني يلفت نظره اليها ويزيد انتباهه اليها. طبعا من اهم الاشياء في مثل هذه الحاله ان هذا الطفل اللي بيلجا لمص الاصابع بعد السن المذكور، ممكن هتوصل لخمس سنوات مثلا او ست سنوات ويبقى لسه بيمص اصابع، فده اشاره الى انه في حاله حرمان وجوع عاطفي، يعني يحتاج الى جرعه زائده من حنان الابوين، الحب والحنان، لان الطفل بيكتشف اذا كان هو محبوب او لا، كان مرغوبا فيه ام لا، بيقدر يكتشفه بسهوله جدا، ويعرف مين بيحبه ومين بيمثل ان هو بيحبه. فلابد ان يؤمن شعور الطفل بالحب وبالامان. وكما ذكرنا من قبل، ليس من الحكمه ابدا ان تقول له اذا فعلت الشيء الفلاني فانا لن احبك، لا، تقول ساغضب منك مثلا، مش هعطيك المصروف او مش هجيب لك كذا، في عقاب ماشي، لكن انك تهدده في الحب، لا تهدد موضوع المحبه للطفل ابدا، لا تجعله موضع تهديد، بل لابد انا بحبك لكن ما بحبش التصرفات الفلانيه او لو عملت الشيء الفلاني، فلا تهدده بالحب وانك لن تحبه اذا فعل كذا. لابد ان يؤمن له الشعور بالحب والشعور بالامان. بعض الناس الطفل مش عايز يطلع مثلا من المصعد مثل الاسانسير، هتيجي ولا سيبك اقفل عليك الباب وامشي؟ هذا خطر شيء، ده يفقد الشعور بالامان، واخده معاه مثلا في السوق او في محل او كذا، فيعمل اي تصرف مثلا غير مرغوب، فيقول له لو مش هتسمع كلام انا هسيبك هنا وامشي، لا خطا شديد، لان كده هتهدد شعوره بالامان. هو بيتخيل بقى، طيب انا لو سابني لوحدي انا هعمل ايه لاخره؟ لا، ممكن تقول له لو مش هتبطل هذا السلوك هنلغي الفسحه دي ونروح البيت تاني، فكده لم تهدد شعوره بالامان، وفي نفس الوقت تزجره عن التمادي في هذا السلوك. احيانا يحصل من الاباء، احيانا ممكن الاب او الام يقعد يتكلم على الازمه الماليه والفقر والديون والهموم كلها امام الطفل، فطبعا يعني بقدر المستطاع ينبغي ان يعزل الطفل عن الشعور بالهم مبكرا، يعني لان هذا يكون يعني عبئا عليه، او مثلا المشاكل اللي هي الصراعات بين الابوين تهدد بقائه في الاسره، ان هو هينفصل وكل شويه بيتعاركوا مع بعض والطلاق ومش عارف ايه، وهي تقول له كذا، والى اخر هذه الاشياء. اذا شهد الطفل هذه الصراعات بتهدد شعوره بالايه؟ بالامان، ودي طبعا لها عواقبها السيئه فيما بعد. فيعني لابد ان يشعر الطفل انه محبوب وانه مرغوب فيه، ان اللي حوالين منه بيحبوه، هذا امر مهم جدا. فاذا توفرت جرعه زائده، وكما قلت من قبل يعني حتى الرضاعه، ليس المقصود بالرضاعه فقط ان يغذى البدن، لكن حكمه الله سبحانه وتعالى اقتضت ان حتى الرضاعه الطبيعيه بتتم بطريقه فيها جرعه من الحنان بجانب جرعه الايه؟ الطعام الذي يعني ينشا عليه. فنفسه محتاجه للحنان، هذا حنان، ذلك ايه؟ المفروض الام تضمه اليها، ما تجيش مثلا ترزعه كده هو بيعيط، او ترزعه وتقول تعالى مثلا الى اخره، فطبعا هو يشعر ان هي غضبانه. فهذا نوع من ايه؟ من الحرمان، من وجبه الحنان التي المفروض ياخذها كل فتره او كل مره بيرضع فيها. كما قلت يعني الطفل لابد ان يشعر ان اللي حوالينه راغبين فيه وانهم بيحبونه، ما تجيش الام مثلا كما بعض الامهات الجاهلات تقول البنت دي او الولد ده حاولت كل المحاولات لاجهاضه والتخلص منه بس جه غصب عننا مثلا. ماذا يكون شعور الطفل اذا عالم انه غير مرغوب فيه وانه جاي بطريقه غلط كده يعني جاي وهو بالعافيه في الدنيا؟ هل هو حيكون عنده بقى يعني ادراك ويعرف ان ده رزق ربنا وربنا هو اللي خلقني؟ ان هو ما بيفهم هذه الاشياء فهيفهم انهم ايه انه فرض عليهم فرضا وغير راغبين فيه. حتى لو جدلا وجد في هذا الشعور السيء فلا ينبغي اظهاره ابدا، بالعكس يعني ايه يؤمن الطفل اذا وفرت جرعه الحنان الكافيه. طبعا دي بتؤثر في استقراره فيما بعد جدا وفي عافيته من الافات النفسيه والسلوكيه وبيوفر كثير من العناء. الموضوع الذي نتكلم عنه وهو ما يسمى بنوبات الغضب، وبالذات في السن اللي هو بين سنة إلى سنة ونص تقريبا، ممكن يكون أكثر بعد كده. نوبات الغضب، الطفل مثلا يريد شيء معين فإذا لم يحقق له هذا الشيء يصرخ ويربي نفسه على الأرض ويغضب وتستمر هذه النوبة يعني مدة معينة. فمن المظاهر الشائعة عند الأطفال في هذا السن ما بين سنة إلى سنة ونصف أو بعد ذلك نوبات الغضب، ودي ما بتكون يعني مش شرط يستطيع أن يتحكم فيها. الطفل الصغير اللي يزرجن بهذه الطريقة ما بيقدرش يتحكم فيها، حتى أن طفلا يقول لأمي يا أمي أنا حينما يحصل لي ذلك وبعد أبكي وأصرخ وأنا عايز أوقف لكن مش بقدر. واضح؟ فده سر استماكمة النوبة، وان هي بتبقى تاخد وقتها وبتعدي. فهذه النوبات شيء طبيعي وعام عند جميع الأطفال في هذا السن، ولا تعتبر ذات صفة مرضية إلا إذا كانت عنيفة جدا ومتكررة بشكل زائد، يعني معدلها كثير وشديد عنيفة وتمتد فترة طويلة نسبيا، فهذه هي فقط يعني تعتبر غير طبيعية. لكن في الفترة اللي هي السنة سنة ونص ممكن تكون نوبات الغضب شيئا طبيعيا في هذه المرحلة، وبالذات في بداية هذه المرحلة بسبب ظروف تتعلق بالطفل من ناحية وتتعلق بعلاقته بالأبوين من ناحية أخرى. فأما من ناحية الطفل فما هي الظروف التي تدفعه إلى هذا السلوك الذي نعده في الأصل طبيعيا؟ الطفل في هذه المرحلة تدفعه للفعل دوافع بدائية قوية، ويقول بدائية لأنه لم يتعلم بعد كيف يتحكم في هذه الدوافع، فهي دوافع بدائية قوية ولا يكون قد تعلم بعد كيف يتحكم فيها، وبالتالي بتزداد حساسيته لأي شيء يعوقه عن إشباع حاجاته، يكون حساسا جدا لأي إعاقة عن تحصيل حاجاته التي يرغب فيها. فنجد أبسط المواقف يمكن أن تثير لدى الطفل نوبات الغضب. فالطفل السنتين مثلا الذي يعجز عن الوصول إلى رف مرتفع شوية في الدولاب مثلا فيه الحلوى أو الأشياء التي يحبها، فيعجز عن الوصول إلى هذه الحلوى، في نفس الوقت لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته بالكلمات، أو أمه لا تدرك بالضبط مش فاهم هو عايز إيه بالضبط. فمثل هذا الطفل يواجه موقفا لا قبل له بتحمله، هو كل شيء عايزه يبقى لابد يتحقق، ما يستطيع أن يعبر بالكلام مثلا أحيانا عن هذا الشيء، واللي حوالين منه مش فاهمين هو عايز إيه، لكن هو حاسس بالعجز عن إشباع إحدى هذه الحاجات. فمثل هذا الطفل لا يكون قادرا على ضبط انفعالاته، فلذلك تجد الاستجابة المباشرة لمثل هذا الموقف هي نوبة من الغضب الشديد، والأمثلة كثيرة ومتكررة من الأطفال في هذا السن. فممكن حتى شيء يكون هو بالنسبة للكبير وعقلية الكبير ونضج الكبير شيء تافه، واضح؟ لكن هذا بالنسبة للطفل مش تافه، لا ينظر إليه على أنه تافه. يعني مثلا الأكل اللي بيقدم له هو عايز هو أول واحد يحط له الأكل، بس ما يضعش أكل أي طرف تاني، لازم هو أول واحد يأكل هذا الطعام. إذا وضع الطعام لشخص آخر يرمي نفسه في الأرض ويصرخ ويبكي إلى آخره. مثلا يريد هو أن يتناول الطعام بنفسه ولا يريد أن أحدا يعني يساعد، أو يريد أن يفتح الباب بنفسه. فالوالدان إذا لم يتفهم حقيقة مشاعر الطفل في هذه المواقف فقد يزيدان الطين بلة، يعني يساعدان في تدعيم هذه المشكلة لو لم يحصل تفهم لماذا يفعل الطفل ذلك. حتى في الحقيقة وفي الواقع أنه مهما حاول الأبوان أن يتفهم الظروف التي تعرض الطفل للضيق، ومهما حاول أن يساعداه على الاستقلال أو القيام بأعمال جديدة، ومهما ساعداه على أن يعبر عن رغباته، لكن في الواقع أنه بيكون صعب على الأبوين أن يتقبل منه الغضب والعدوانية. حينئذ يواجهان بواجب تربوي هام، وهو كيف يمكن تحويل هذه المشاعر العدوانية من الطفل إلى قنوات أكثر تقبلا، كيف يساعدانه على ضبط نفسه. هنا أمور لابد من الانتباه الشديد إليها. أول الأمور المهمة هو أن العقاب قد يؤدي إلى عكس المطلوب. العقاب بالذات العقاب البدني في مثل هذه الحال قد يزيد المشكلة لا يحلها. فمحاولات إسكات الطفل في أثناء النوبة لا جدوى منها، بل منها ضرر. يعني هي نوبة زي نوبة الصرع ونوبة كذا الجينوس، يتفتح هذه الثورة لحد ما تاخذ وقتها، فلازم تستسلم لها. يعني محاولة أن تضربه وأنه لازم يسكت وحعمل كذا لو ما عمل إلى آخر هذه الشدة وهذا العنف، هذا لا يفيد على الإطلاق في مثل هذه الحالة، بل يؤدي إلى عكس المطلوب. والشدة معه في أثناء النوبة تجعل مدتها تطول أكثر، حيتمادى أكثر في طولها. لماذا؟ لأنه أثناء هذه النوبة ليس عند الطفل أي استعداد للاقتناع، بل ليس عنده استعداد للاستماع لوجهة نظر أو النصيحة أو التهديد، فلن يفيد العقاب أو التهديد أو العنف في أثناء النوبة. أيضا إذا صرخت في وجه الطفل أو ضربته بغرض إسكاته، يعني العنف طبعا هو الضرب أو الشدة، دي زي ما قلنا هتزود الحال وهتطول مدته، ولا تأتي بأي فائدة لأنه مش مستعد يسمع نصائح ولا نقد ولا أي شيء، هو دخل فيها لازم يكمل. سلوك آخر، بعض الناس قد تصرخ في الطفل أو تشتد عليه بغرض أن يسكت، هذا أيضا ليس فقط لا يفيد، لكنه يأتي بضرر آخر، وهو أنه يجعل من الولدين قدوة سيئة، بحيث أنه هيتعلم منهما عكس المطلوب. فموضوع الشدة والعنف والزعيق والشخص وهذه الأشياء مع الطفل بعقليته يعني يأتي بعكس المطلوب. لأن التربية زي ما قلنا التربية دي مفيش حس اسمها حس التربية، هو بيتعلم من اللي بيشوف، طريقة الكلام، طريقة الأكل، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة رد على التليفون، طريقة التفاعل مع الأحداث، يشوف كيف تفعل ويفعل مثلك، حتى الصلاة يتعلمها بالتقليد والمحاكاة. فالأب والأم أسوة وقدوة، وأي خلل في سلوكهما هي التربية وغرس لهذا السلوك في الطفل. يعني أذكر طفلا كان يعني استخذ النوم يصرخ ويبكي وبيقول أنه رأى أسد ضخم جدا زي اللي شفته في حديقة الحيوانات، والأسد ده فتح بقه يعني أسنانه ظاهرة وعايز إيه يأكلني. قالوا له أنت إيش عرفك أن صوته زي صوت الأسد الحقيقي؟ قال له أنه هو صوته زي صوتك يا بابا لما بتزعق لبابا. فشوف هو ترجمها لإيه، فعملية الانفعال أمامه وأنت بتديله قدوة كيف يتصرف إذا غضب، حل أنه يصرخ ويزعق ويشتد ويغلط. فنفس الشيء هو بيتعلم نفس السلوك. فإذا عملية مواجهة نوبة الغضب بنفس الأسلوب العنف والشخط والشتيمة والتهديد ده مش هيجيب فايدة، كما قلنا أنه مش مستعد ليسمع أي شيء يعني يحجزه عن هذا السلوك، وفي نفس الوقت بيديله نموذج وقدوة سيئة يتطبع بها ويتقمصها. كذلك هناك بعض أسباب تكون وراء ذلك، مثل القيود الكثيرة على حركة الطفل وعلى تصرفاته وانفعالاته. يعني سيبه ينفس، سيبه يتحرك، سيبه يعني يبقى فيه نوع من الحرية والانطلاق، لكن الكبت باستمرار والتقييد والتعليمات المشددة في كل شيء. كذلك أيضا ممكن التنافس الذي يحصل بين الإخوة، ممكن تفضيل بعض الأولاد على بعض. هذه الظروف البيئية المنزلية أيضا تتسبب في أن الطفل يعاق عن إشباع احتياجاته الأساسية، وعدم إشباع هذه الاحتياجات يؤدي إلى وقوعه في حالة توتر، وحالة التوتر تؤدي إلى وقوع نوبات من الغضب التي تحدثنا عنها. إذن كيف يكون التصرف؟ يعني لا ضرب ولا شخص ولا كذا ولا كذا، ما الحل؟ في هذه الحالة الكبار لابد أن يستجيبوا لنوبات الغضب لأن يظلوا هادئين بقدر الإمكان. ما تغضبش أنت كمان وتزود الموضوع. لا، هو الأب والأم لازم يكون هادئ جدا، يكون هادئا جدا بقدر ما يستطيع، وبعدين يقترب من الطفل ويتحدث إليه بصوت رقيق هادئ جدا، حتى لأن هذا الصوت ممكن يكون له أثر في تهدئة هذا الطفل. ممكن أن الطفل يحمل بحزم وحنان معا، الاثنين حزم وحنان، يعني هو ممكن يقاوم ويرفض إيديه ورجليه عشان بيحمل، لا ممكن يحمل برضه بحزم حيث تقيد حركة إيديه، وفي نفس الوقت يمكن أن ينقل إلى حجرة أخرى ويوضع فيها يبقى هناك حتى تنتهي نوبة الغضب، لأنه ممكن كمان يكون اللي حواليه بيتفرجوا عليه ساعات تكون سبب أنه يتمادى لأنه عايز يثبت الاحتجاج. لكن لو أنت عملت نفسك مش واخد بالك أنه وقع مثلا، فساعات في بعض الأطفال المكرين يبص كده يشوف لو خدوا بالهم يعملها بقى إيه مناحة لو يا حبيبي ومش عارف ايه، ويعودوا يعملوا له التدليل ازاي ده يتمادى في البكاء. لكن لو لا حدش خد باله بيفوته ويقوم عادي ولا كأن في حاجه حصلت، فيمكن ان ينقل الى حجره اخرى ويوضع فيها يبقى هناك حتى تنتهي هذه النوبه. لكن لابد ان يفهم ان هذا الاجراء ليس عقابا، تقولوش هروح حبسك في الاوضه، لا، انت تاخده بالراحه وبهدوء بعد ما تكلمه بهدوء إلى غرفة أخرى، لكن ليس على سبيل العقاب. طيب ليه بنعمل كده؟ بمنتهى البساطة لأن مفيش حاجة تانية نقدر نعملها، مفيش حل تاني غير أنك تاخده من حجرة أخرى ويبقى فيها لحد ما يخلص هذه النوبة. فإذا نوبات الغضب لا يجوز أو لا يصح أن تواجه بغضب مماثل ولا تواجه بعقاب. أيضا موضوع مهم جدا هو أنه لا يسمح للطفل أبدا بأن يحصل على أي مطلب عن طريق نوبات الغضب. لازم يفهم أن هذه النوبات مش بتجيب له إنجاز، مش بيأخذ ميزة بسببها، يعني لما عيطلهم وعملهم دوشة هيجيبوا لي اللي أنا عايزه. طيب يفضل بقى يتمادى في هذه الأشياء، فلازم نحسسه أنها مش بتعمل أي شيء جديد. لو عايز الحاجة الفرقية تكلم بالراحة، قول لو سمحت أعطيني كذا أو محتاج لكذا أو ممكن أجيب ولا مش ممكن. فلو اتكلمت بأدب وبهدوء ممكن نجيبها لك، لكن الحاجات دي مش هتغير في الموقف شيء. فضروري جدا انه لا يحصل على اي مطالب عن طريق نوبات الغضب. فالنوبات التي تكون قابلة للعلاج بسرعة هي النوبات التي تمر دون مكافأة الى ان تزول تدريجيا. فالمهم ان يطيل الاباء صبرهم وان شاء الله يصلون في النهاية الى نتيجة محققة، ودي زي ما قلنا بتكون فترة وبتمر بسلام. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.